هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله عزائي إخواننا وجبر مصابهم وغفر لموتاهم وأسكنهم فسيح جنانه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل التوفيق والقبول لمن أقام بهذه الدورة، الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية، والإخوة في مكتب الدعوة، والإخوة في هذا المسجد، إمام المسجد والمؤذن وبقية الإخوة، وأنتم أيها الإخوة المقصودون بكل هذا العمل. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والبصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. مما يثري الصدور إقبال الشباب على طلب العلم وحرصهم عليه واجتهادهم في طلبه، فإن العلم لا ينال يا إخواني براحة الأجساد، وإنما ينال أولا وقبل كل شيء بتوفيق الله عز وجل، ثم بالجد والاجتهاد بقدر الكد تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. فالعلم يحتاج إلى جد وجلد وصبر واحتساب للأجر، والنظر في الغايات الحميدة والمقاصد الجليلة التي يسعى إليها طالب العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. تكون لديه هذه النية، أنه إنما تعلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا وعن الناس ثانيا، وبهذا يتمحض إخلاصه وحسن قصده لربه سبحانه وبحمده. وتعلمون أن الإخلاص ركن ركين لأي عمل صالح، ومنه طلب العلم. والركن الثاني للعمل الصالح المتابعة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ينبغي أن يكون أحرص الناس على المتابعة، المتابعة للأصلين العظيمين الكتاب والسنة، والمتابعة لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فبذلك يسلك طريق النجاة في الدنيا من مزالقها وفي الآخرة إلى دار كرامة الله وفضله إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلكم ويجعلنا وإياكم من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق قد يكون حسيا بالسفر، وقد يكون معنويا بالقراءة والطلب، وأنت جالس في بيتك. وإذا تذكر الإنسان هذه الغاية واستحضرها فإنها لشك تقوي عزيمته وهمته، وتعينه على الشرط الثقيل وهو إخلاص العمل لله عز وجل. لا يبتغي بذلك جاها، ولا يبتغي به مالا، ولا يبتغي به مرتبة أو وظيفة أو ما أشبه ذلك، وإنما قصده ابتغاء وجه الله عز وجل. والعلم عظيم يا إخوان، ولهذا يرفع في آخر الزمان بقبض أهله، ويتخذ الناس كما أخبر الصادق المصدوق رؤوسا جهالا، فيسألون ويفتون بجهل فيضلون ويضلون عياذا بالله من ذلك. دليل على أن العالم الرباني إذا سئل لا يجيب إلا بعلم، ويكون هذا العلم سببا للهداية له ولغيره. ولا بد للأمة من علم يحفظ به كيانها، فللعلم حفظ للأمة وصيانة لها عن الانزلاق في المعاصي والمنكرات، وحفظ للأمة من الزيغ والشبهات، وهي كثيرة ومنتشرة في هذه الأزمان والله المستعان، وحفظ لها من الغلو والإفراط المؤدي في النهاية إلى المروق من الدين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وللذب عن حياض هذا الدين، وصيانة المسلمين من أسباب الضياع والانحراف والزيغ والهلاك. فما لم يكن في الأمة علماء يرجع الناس إليهم، وما لم يرجع الناس إلى علمائهم يضيعون. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ماذا لو اتبعه أبوه؟ ماذا كان يحصل له؟ ولكن لله حكم فيما يقضي ويدبر. لكن الأمر جلل وعظيم، ولا بد من العودة إلى العلم طلابا ومتعلمين ومستمعين ومنتفعين. وليس بالضرورة إذا طلب الإنسان العلم أن يكون عالما، ولكنه لن يعدم من العلم خيرا، فالعلم مبارك وبركته تتناول طالبه ومن حوله، وقد ينفع الله تعالى به فتعم بركته آفاقا بعيدة. ولهذا من يطلب العلم واحد من أربعة كما قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. فقد يكون إنسان يفتح الله عليه فيعطيه من العلم ما يعطيه، وقد يعطيه يكون له نصيب من العلم فيكون متعلما، وقد يكون مستمعا يستمع ويستفيد وينتفع في خاصة نفسه وأهله، وإن لم يكن هذا ولا ذاك لا أقل من أن يكون محبا لأنه يحب العلم، والعلم هو الدين يا إخوان. قال: ولا تكن الخامس فتهلك، عياذا بالله. والخامس من لا يحب العلم وأهله، وإذا كان لا يحب العلم فهو لا يحب للعلم آثاره ونتائجه وفوائده على الناس، وهذا لا يكون إلا من ضال هالك، والله المستعان. وبين أيدينا يا إخوان هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسكلاني المصري رحمه الله تعالى، والذي سنقتصر عليه وما يتعلق بالحج كتاب المناسك، وهو كتاب فيه طول الحقيقة، لكن نحاول أن نمر عليه بعجالة. وما يؤخذ يا إخواني في هذه الدورات إنما هي مفاتيح، وإلا فالعلم لا ينال إلا بثني الركب واستمرار الإنسان في طلبه وطيلة العمر. ولهذا قال عليه السلام في الحديث الذي ذكر: من سلك طريقا، وهذه البداية، سهل الله له به طريق إلى الجنة، وهذه النهاية. هذه إشارة إلى أن الإنسان ما يزال طالب علم إلى أن يخرج من هذه الدنيا وإلى أن يدخل به الجنة، نسأل الله أن أجعلنا وإياكم من أهلها. يحسن قراءة مثل هذه المتون يا إخواني في المواسم، سواء هذه الأصول وهي أدلة الأحكام أو ما كتبه العلماء حولها من المناسك، فإن النفوس تشتاق في المواسم إلى معرفة ما هو حاضر فيها. فإذا قرأ الإنسان مثل هذه الكتب يعني في رمضان أو قبل رمضان يقرأ ما يتعلق بالصيام، في مثل هذه الأيام يقرأ ما يتعلق بالحج، وهكذا يجد من نفسه نشاط في قراءة مثل هذه الكتب والاستفادة منها. ولهذا الكتاب شروح كثيرة يا إخوان، متقدمة ومتأخرة، من شروح المتداولة سبل السلام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وكتاب توضيح الأحكام الشيخ عبد الله عبد الرحمن البسام رحمه الله، وكتاب منحة العلام في شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وفقه الله. وهذه كتب نافعة فيها خير، ويقرأ الإنسان ما يتيسر من هذا الكتاب أو ذاك الكتاب. وقبل أن نشرع في الكتاب نحب أن نأخذ بعض المقدمات الوجيزة عن الحج لتعريفه وحكمه وذكر شروطه. فتعرف الحج كما هو معروف لديكم هو القصد، وخصه بعضهم بالقصد إلى شيء معظم، ويقال الحج والحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. وفي الاصطلاح قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في وقت مخصوص، قصف مكة والمشاعر لأداء النسك في وقت مخصوص. وأما العمرة فهي الزيارة في اللغة، وربما أطلق عليها القصد أيضا، وفي الإصطلاح زيارة البيت العتيق لأداء النسك. وتجدون تعريف هنا وهناك، قد يكون فيها يعني بعض التوضيحات أو بعض الزيادة. الشيخ محمد بن عثيمين قدس الله روحه يحب دائما أن يذكر في تعاريفه التعبد لله، التعبد لله، ثم يذكر التعريف المشهور. أما حكمه فلا يخفى، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. في حديث عبد الله بن عمر واللفظ لمسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهنا قدم الصيام على الحج. وفي رواية من حديث ابن عمر في الصحيحين تقديم الحج على الصيام، قد بنى البخاري ترتيب صحيحه على هذه الرواية فقدم الحج على الصيام رحمه الله تعالى. وللحج شروط سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلتها مبثوثة في الباب الأول. وهذا الكتاب يا إخوان، هذا الكتاب المبارك، كتاب البلوغ، كان يقرأ قديما في دروس المشايخ، في دروس الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان يحفظ إلى جانب الزاد كمتن في الفقه، يقرؤون البلوغ ويحفظونه حتى يكون بين يدي طالب العلم الحكم ودليله. وهذا هو الفقه يا أخوان. أما أن تحفظ الدليل دون معرفة ما اشتمل عليه، أو تعرف الحكم دون معرفة دليله، هذا ليس بالفقه. فلا بد في الفقه من معرفة الدليل والحكم ووجه الاستنباط أيضا. ولهذا يقولون في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الحكم بدليله. وستمر إن شاء الله الأحاديث يعني يشار إلى الشروط، لكن تذكر الشروط إجمالا. وأولها الإسلام، والثاني التكليف. وإذا ذكر التكليف فإنه يشمل البلوغ والعقل، فالمكلف هو البالغ العاقل. الثالث الحرية. الرابع القدرة أو الاستطاعة. الخامس وجود المحرم للمرأة. وتقسم هذه الشروط من حيث الوجوب والإجزاء والصحة إلى ثلاثة أقسام. فمنها ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء وهو الإسلام. فلو حج كافر لم يصح حجه، ولم يجزه عن حجة الإسلام لو أسلم، ولا يجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب فيه لأنه غير مكلف فيه. فالكافر مكلف بأصول الشريعة، وهذا باتفاق أهل العلم، ومكلف بفروعها أيضا في القول المشهور من كلام أهل العلم، مع أنه لو أسلم ليزمه قضاؤها، ولا تصح منه لو عملها حال كفره، ولكن فائدة تكليفه بها أن يحاسب عليها يوم القيامة. فهو لا يحاسب على الشرك والكفر فقط، بل يحاسب مع ذلك على ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع أحكام الشرع، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فقدم في الأسباب ترك الصلاة. الثاني وهو البلوغ والحرية، هذان الشرطان شرط وجوب وإجزاء. فالصغير والعبد كذا المجنون لا يجب عليه الحج ولا يجزيه عن حجة الإسلام إذا بلغ واعتق، لكن لو حج هل يصح منه؟ أجيبوني يا إخوان، الصغير والعبد لو حج يصح منه ولا ما يصح؟ ها؟ يصح منه. إذن هما شرط وجوب وإجزاء لا صح. وش بقي من الشروط؟ يا أخوان شاركوني جزاكم الله خير. ها؟ باقي من الشروط القدرة والمحرم المرأة. طيب هذان الشرطان، يعني القدرة مثلا للرجل شرط ماذا؟ شرط وجوب، فالعاجز لا يجب عليه، لكن لو حج وهو عاجز يصح منه يجزيه ولا ما يصح؟ يصح. كذلك المحرم المرأة شرط وجوب، فلو حجت المرأة دون محرم يصح حجها ويجزيها أو لا يصح؟ عم يصح ويجزيها. هذه يا إخوان أو يعني مجمل الشروط، وتقسمها من حيث الوجوب والإجزاء والحص الصحة، وسنجدها مبثوثة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
ثانية.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
أيضا.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان.
الباب يا شيخ ناصر عنوانه؟ باب ماذا؟
سمي شيخ.
الباب عنوانه؟
الباب كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه.
أي نعم، باب بيان فضله ومن عرض عليه. أما فضله فكما ذكر رحمه الله الحديث الأول والثاني. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. موضوع هذا الحديث في فضل العمرة. يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. أفاد طرف هذا الحديث أن العمرة فيها فضل وأنها من المكفرات للذنوب. المكفرات للذنوب عديدة: الاستغفار والأعمال الصالحة وما يعرض الإنسان من أمور الدنيا ومصائبها، والعمرة من الأعمال الصالحة كما قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. واختلف العلماء هل هذه الأعمال الصالحة ومنها العمرة هنا تكفر الكبائر أيضا أم أنها تكفر الصغائر فقط. أما تكفير للصغائر فمتفق عليه، وأما الكبائر فمحل خلاف. شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أنها تكفر الكبائر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر. وفي الحديث إشارة إلى مشروعية تكرار العمرة، قولها العمرة إلى العمرة، وذهب بعض العلم إلى أن العمرة تشرع في السنة مرة واحدة، وسدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر إلا يعتمر إلا أربع مرات: عمرة الحديبية والتي أحصر فيها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم عمرة القضاء التي بعدها مباشرة، وعمرة الجعرانة مرجعه من الطائف، والعمرة التي كانت مع حجته. قالوا: ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة مرتين. ولكن بين أيدينا يا إخوان قول، والدليل الذي ذكروه فعل، والقاعدة إذا اختلف القول والفعل فالمقدم ما هو؟ يا إخوان القول. قالوا: لأن الفعل يحتمل احتمالات، يحتمل الاختصاص، أو يكون الفعل صارفا للقول أيضا من الوجوب إلى المشروعية كما هو نهج بعض أهل العلم. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله يخبر الناس بأحكام الشرع، ولو حصل منه تكرار العمرة لربما شق ذلك على الناس. وظاهر الحديث يدل على مشروعية تكرار العمرة. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا قال: إذا حمم رأسه اعتمر، يعني إذا نبت الشعر، نبت الشعر، اسود الشعر بعد حلقه في العمرة السابقة. وعائشة رضي الله عنها حجت قارنة ثم قالت: ترجعون بعمرة وحج وأرجع بحج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، فاعتمرت وحجت في وقت واحد. المقصود أن تكرار العمرة مشروع، وهذا الحديث يدل عليه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور الذي ثبت فيه هذا الأجر وهذا الثواب؟ الحج المبرور بينه ربنا عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه تعالى بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجموع الجماع ومقدماته، والفسوق العصيان. وبينه صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. فالحج المبرور هو السالم من هذه الأمور، السالم أيضا من الرياء عياذا بالله، وتكون نفقته مباحة يقتفي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع ومحبة الخير ونفع الناس وما أشبه ذلك. وهذا الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. انظروا يا إخوان إلى همة أم المؤمنين رضي الله عنها، تريد أن تجاهد. وهذا الحديث أصله في الصحيح لكن دون ذكر العمرة. قالت: نرى الجهاد أفضل المال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا، وبه يتبين فضل هذه الشعيرة أنها نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإن الجهاد أنواع، أعلاه لا شك الجلاد، القتال في سبيل الله للذب عن حياض الدين وبلاد المسلمين، ومنه طلب العلم لا شك، وهو من أفضله أيضا، حتى اختلف العلماء أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم. ومنه بر الوالدين، أرجع ففيهما فجاهد. ومنه الحج والعمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي، قال: لا وأن تطوع خير لك. قال الحافظ والمحفوظ أنه نعم أنه موقوف. سأل عن العمرة واجبة هي، قال: لا. الحديث لو ثبت رفعه لكان حجة في هذه المسألة. وأورد الحديث الآخر أيضا الحج والعمرة فريضتان، وفيه ضعف أيضا. لهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العمرة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة. فمذهب الإمام أحمد الشافعي أنها واجبة، وبه يقول البخاري رحمه الله تعالى حيث بوب في صحيحه باب وجوب العمرة وفضلها. طيب ما دليلهم يا إخوان؟ يا إخوان شاركونا. حديث عائشة قال: عليكن. وعلى تفيد ليش يا إخوان؟ ماذا تفيد؟ اللزوم. عليكن جهاد. قالوا هذا يدل على أن العمرة واجب. قول ثاني أنها سنة، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد يستدل لهم بهذه الأدلة الموجودة هنا وإن كان فيها ما فيها، لكن عمدتهم حديث ابن عمر أيضا: بني الإسلام على خمس، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحج ما ذكر العمرة، تدل على أنها ليست بواجب. والخطو يسير ولله الحمد والمنة، فلو حج الإنسان متمتعا أو قارنا أجزأته عمرته عن العمرة الواجبة. نعم.
الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وفي إسناده ضعف.
لأن هذا شروع من الحافظ رحمه الله في الإشارة إلى بعض الشروط، وفي هذا الأثر أو هذين الأثرين إشارة إلى شرط. ما هو أي شرط يا إخوان؟ ها؟
القدرة.
ودليله قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما السبيل، فقال: الزاد والراحلة. إذا وجد زادا يكفيه في حجه، وجد راحلة وسيلة نقل، الآن سيارة أو أي وسيلة، فإنه يجب عليه الحج. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وفضله، إن الله تعالى لم يجب الحج على كل أحد، القادر وغير القادر، فغير القادر لا يلزمه الحج. قد يكون في الحج تكلفة ومصاريف ما يستطيعها الإنسان في أول عمره، فينتظر حتى يفتح الله عليه ويكون لديه ما يكفيه في حجه. نعم، ما في شك إن إذا الحملات الآن، الحملة الآن بكم؟ أقل حملة تكلف كم؟ 14,000 أو 10,000 أو كذا، هذه مشكلة. هذه مقصود حج الفريضة الآن، تكلم عن حج الفريضة، حج التطوع فأمره سهل، لكن حج الفريضة وكل شاب يتوق إلى أن يحج، والمبادرة بالحج مطلوبة لمن يقدر. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا المستطيع، ما غير المستطيع فغير داخل في التكليف، يعني ما تمت الشروط بالنسبة له. فهذه الأسعار المكلفة لا شك ما أكثر الشباب ما يستطيع، لكن لو حصل إعانة من أبيه، ساعده والده وقال: هذه الدراهم خذها، يذهب ويحج، هو على خير إن شاء الله. إذن الاستطاعة هنا ما هي؟ يقول: الزاد والإيش؟ الزاد والراحلة، هذا المشهور، وبه ورد هذا الأثر، ولكن الأثر مرسل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. والمرسل ما هو يا إخوان؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن من عيان التابعين رحمه الله، لكن مراسيلهم تختلف. فمراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله يقبلها العلماء لأنهم تتبعوها، فوجدوا أنه لا يرسل إلا عن ثقة. وأما مراسيل الحسن وعطاء فهم يرسلون رحمهم الله عمن ينقلون عنه. على كل حال، الحديث مرسل، والمرسل من هو الضعيف، ولهذا قيل في السبيل، والقول لمالك رحمه الله إنه قدرة الناس على الحج، ما تقيد بشيء. قد يجد الإنسان يا إخوان أحيانا الزاد والراحلة والدراهم، لكن ما يقدر يركب الوسائل النقل الحديثة، ما يستطيع. بعض الناس الله يحفظكم يركب السيارة في سفر أو مشوار طويل، يصاب بغثيان وأذى ويتعب، وهذه مسألة يسأل عنها، فمثل هذا يذر إلا إذا كان هناك علاج أو شيء يمكن أن يأخذه ويندفع عن هذا الشيء، شيء آخر. وهناك من يستطيع أن يحج على قدميه حتى ما زاد ولا راحلة، وهم قريبون من مكة، فالاستطاعة أمرها سهل، يعني واضح، من يستطيع أن يذهب إلى مكة بأي طريقة، لكن يكون عنده ما يغنيه عن الناس. قال تعالى في آية الحج: وتزودوا. الزاد الذي يكفيكم ويغنيكم عن مذلة السؤال. ثم ذكر بعدها الزاد الأهم والأكبر والأعظم، فقال فإن خير الزاد التقوى، زاد القلوب يا أخوان، تقوى الله عز وجل. ذكر الرواية الأخرى التي وردت من حديث ابن عمر وفيها أيضا كلام لأضعف، سئل صلى الله عليه وسلم ما يجب الحج، فقال الزاد والراحلة وكمارت على كل. فجمع من أهل التحقيق يميلون إلى أن الزاد هو القدرة، قدرة الناس عليه، لا يقيد بهذا أو ذاك. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
نعم، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ركب، في رواية عند النسائي في صدوره، يعني صدوره من الحج، بالروحاء، الروحاء بئر قريبة من ساحل البحر. فقال صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ لم يعرفوه، ولعلهم لم يهاجروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. في رواية أبي داود فزعت امرأة إلى محفتها وهي الهودج الذي تكون فيه النساء، فأخذت بعضد طفل فرفعت وقالت ألي هذا حج يا رسول الله. والصبي يطلق من حين الولادة إلى أن يفطم يقال عنه صبي، وفي بطن أمه جنين، وبعد الفطام إلى السابعة يقال عنه غلام. فكانوا يحجون بالصبيان كما في بعض آثار جابر رضي الله عنه معهم. وإذا كان الصبي صغيرا بهذه المثابة ليس له نية، لكن ينوي عنه من يكون معه ويرمي عنه جمرة أيضا، يقوم بالأعمال التي ما يستطيعها الصبي بل لا يمكنه القيام بها. قال ولك أجر، يدل على أن ما يعمله الإنسان لأولاده حتى ولو كانوا أطفالا فإنه مأجور في ذلك. وهذا العمل عمل الجليل، أن يحج الإنسان ويعتمر بأطفاله إن لم يكن فيه مشقة. فإن كان فيه مشقة عليه أو عليهم كما في هذه الأزمنة ينظر في المصلحة. لكن إذا حج به فهل يطوف به معه أو لابد أن يطوف به طوافا مستقلا؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لابد أن يطوف عن نفسه ثم يطوف به، هذا قول جمع من أهل العلم. ثم تفرع خلاف لو طاف به وحده لمن يكون الطواف. وظاهر الحديث أنه لو طاف به أجزع عنه وعن الصبي جميعا. ها هنا عمل واحد ونية واحدة لشخصين. قالوا لا يكون هذا، يعني من يمنع؟ كيف يكون عمل واحد بنية واحدة ويكون لشخصين؟ لا بد أن يفرد كل واحد منهما بعمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة لم يقل افعلي كذا وافعلي كذا، طوفي أنت ثم طوفي به. وهذا بيان، والقاعدة عند أهل العلم أن البيان لا يؤخر عن وقت حاجته. قصوا للشيخ بن باز مرة فقال يجزي عنهما لك الأحوط، الأحوط لا شك
الإنسان يطوف عن نفسه ويطوف به مستقلا. خروج من الخلاف مطلوب، لكن لو وقع إنسان في هذا الأمر وجاء يستفتي يسأل، فهذا الحديث الاستدلال به ظاهر لمن يقول بإجزائه عنهما جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هي حجة الوداع، حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يحج قبلها بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. والحج إنما فرض في السنة التاسعة على الصحيح، لكنه انتدب أبا بكر على الحج رضي الله عنه وأرضاه، ولأن ذلك العام يحج الناس فيه حتى المشركون. ولهذا لما نزلت سورة براءة صلى بها عليا ليبلغها ويقرأها على الناس ويخبرهم بأنه بعد هذا العام لا يحج البيت مشرك ولا يطوف البيت عريان كما كانوا يفعلون بالجاهلية لما خلصت مكة من الشرك ومنع المشركون من دخولها، يعني مجرد الدخول. حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، السنة العاشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، يردف على الحمار ويردف على الناقة. وفي منصرفه من عرفة إلى مزدلفة حين دفع منها أردف أسامة ابن زيد حبه وابن حبه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أسامة وأبيه. وفي منصرفه من مزدلفة إلى منى حين دفع منها أردف الفضل بن عباس. وفي حديث جابر المخرج في مسلم الطويل والذي أشار الحافظ إلى جزء منه أن الفضل كان له شعر أسود وكان وضيئا أبيض، فمر ضعن يجرينا فجعل الفضل ينظر إليهن. وفي هذا الحديث ذكر قصة الخثعمية وأنه جعل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه. وفي حديث جابر يضع يده على وجهه ثم التفت إلى الشق الثاني فوضع يده على وجهه. وفيه إنكار المنكر باليد مع الاستطاعة، وفيه الحلم مع الإنكار. ينظر الفضل، فضل شاب في 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 زهرة الشباب وباكورته، فيضع وجهه أو يصرفه ثم يلتفت ثانية ويضع يده على وجهه، وتسأله المرأة وتقول: إن فريضة الحج أدرت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ما يستطيع، أفحج عنه؟ قال: نعم، أحجي عن أبيك. فدل على جواز النيابة في الحج. فإذا عجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه وهو مقتدر، لزمه أن يقيم من يحج ويأتمر عنه على القول بوجوب العمرة. وإن حج عنه ولده أو قريب منه تبرعا أجزى. المقصود أن هذا الرجل لما كان عاجزا، هنا إشارة إلى أي شرط يا أخوان؟ الاستطاعة، ما يستطيع الركوب على الراحلة، لكن لديه من يحج عنه، فسألت أحج عنه؟ قال نعم حج عنه. ويأتي في الحديث الثاني أيضا حديث الجهنية. نظر الفضل إلى هذه المرأة لا يعني أن المرأة متبرجة متكشفة، لا حاشاهم من ذلك، ولكن الرجل لا سيما الشاب إذا كان في نفسه هذا الأمر ينظر إلى كل شيء، إلى قوامها بل حتى يستمع صوتها ويتلذذ بسماع الصوت، لا سيما إذا كان في القلب شيء عياذا بالله. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمطالب من المرأة ألا تسعى في افتتان الرجال وتعريض نفسها وتعريضهم أيضا للفتن. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، خضرة جميل منظرها وحلوة طعمها لذيذ أيضا غرارة. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. اليوم الشباب ينظرون إلى كل شيء، وفي الأجهزة يرى العالم كله عياذا بالله ويرى من الصور ما يرى. فليحذر الشباب رجالا ونساء من هذه الأمور، فإنها ليست لذة في النفس فقط ولكنها مرض في القلب عياذا بالله. فيطمع الذي في قلبه مرض.
هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء.